جماعة من المؤمنين. قالت سلام عندكم بعده عندك تقول فعل أو قالت حسان سلام قالت حسان بن ثابت وعبد الله بن أبي ومصطح وحمد بن جحش. أولا يقول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك وأن هنا للعهد للعهد الذهني يعني الذي هو معلوم عندهم ومفهوم. وقوله بالإفك أي أسوأ الكذب كما قال المعلم. ونعم هذا أسوأ كذب يكون مثل هذا الكذب الذي جاء به هؤلاء لما يتضمنه من القدح في أمهات المؤمنين وبالتالي للنبي صلى الله عليه وسلم كما يتبين من الآيات في سياقه. وقوله عصبة منكم أي جماعة. وقوله منكم الخطاب للمؤمنين. وكونه منهم وكونه من المؤمنين يدل على أنهم لم يخرجوا من الإيمان بذلك بهذا القدر لم يخرجوا من الإيمان لأنه صدر قبل أن يتبين الحكم في هذا. وإلا فمن قذف واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أو غيرها فإنه كافر مرتد مستتاب فإن تاب وإلا قتل. وعده عبد المؤلف عبد الله بن أبي من هؤلاء العصبة على أساس أن عبد الله بن أبي كان يتظاهر بالإسلام ولكنه في الحقيقة منافق. ثم إن عبد الله بن أبي ليس يصرح باتهاده بالقذف وإنما هو خبيث يجمعه ويشيعه بين الناس بلفظ ليس فيه تصريح. ومع هذا هو الذي تولى كبره كما سيأتي. إنما نقول الخطاب في قوله منكم للمؤمنين عصبة منكم. ولا شك أن مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه ومصطح بن الكاثة وحمد بن جحش لا شك أن مثل هؤلاء مؤمنون وأنهم لم يخرجوا من الإيمان بما فعلوا لأنه قبل تبين الحكم. لكن الذي يشكل عليه أن يعد منهم عبد الله بن أبي. وإيضاح هذا الإشكال بأن يقال نعم لأن عبد الله بن أبي يتظاهر بأنه مع المؤمنين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وهو في الحقيقة من المنافقين. فعده منهم باعتبار الظاهر لا باعتبار الحقيقة والواقع. وقوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا تحسبوه لا تظنوه أيها المؤمنون غير العصبة شرا لكم بل هو خير لكم. أولا الله تعالى يقول لا تحسبوه فنهى أن نظن بأن هذا الإفك شر لنا قبل أن يثبت أنه خير. لماذا؟ لأنه لا شك أنه حين وقع هذا الإفك أن المؤمنين أصابهم ما أصابهم من الأذى وظنوا أن ذلك شر. فأراد الله تعالى أن ينتزع هذا الظن من نفوسهم قبل أن يبين حكمه. قال لا تحسبوه شرا لكم لأن هذا أول ما ينبغي معالجته بالنسبة لهذا الإفك وهو انتزاع ما يظنه بعض المؤمنين من أن هذا الإفك شر. ثم بعد هذا الانتزاع تأتي المعالجة. يقولون إن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، يعني معنى تخلية الشيء من القبح والتشميل قبل أن يحل بالشيء الجميل، لأنك كونك تزيل الأشواك قبل أن تفرش، أليس كذلك؟ فلهذا نهى الله أن نحسب هذا شرا حتى يقتلع ذلك من نفوسنا أولا، ثم تكون مستعدة للتحلية ولإثبات ما يثبت ويتحدث عنه في شأن هذا الإثم. تبين بهذا أنه ينبغي عند معالجة الأشياء أن نزيل أولا الأذى لنفتح الطريق أمام الخير حتى يلج، لا تحسبوه شرا لكم. وفي أيضا أن نقول ينبغي أن نبدأ بأهم شيء، وأهم شيء في هذا الأمر أن يزال ما في النفوس من ظن أن يكون هذا الإفك شرا للنبي صلى الله عليه وسلم وبآل أبي بكر وبالمؤمنين عموما، لأن حقيقة الأمر لو وقع هذا وحاشا لله أن يقع لكان هذا شرا بالنسبة لآل أبي بكر وبالنسبة لنبي الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما يمكن للمؤمنين حقا أن يظنوا هذا الظن، وأجلاء المؤمنين من الصحابة أنكروا ذلك وقالوا لا يمكن أن يكون. وممن أنكره أسامة بن زيد رضي الله عنه وغيرهم أنكروا هذا أن يكون، ولكن بعض الناس لكثرة الترويج والإشاعات والشيطان أيضا مما ينفخ في قلوبهم حصل منهم بعض الشك. والصحابة المؤمنون انقسموا في هذا إلى ثلاثة أقسام: قسم حصل منهم ما حصل من الانحراف في هذا الأمر، وقسم منهم أنكر ذلك إنكارا بالغا وقال هذا لا يمكن، والقسم الثالث توقف وشك في الأمر. نعم، لكن الأجلاء من الصحابة والمعظم منهم أنكروا ذلك كما ذكره أهلين. لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. أولا، كيف لا نحسبه شرا؟ نحن نؤمن بذلك لأن الله قال لا تحسبوه شرا، وإن كان الإنسان قد يظن بادئ ذنبا بأنه شر، وهذا شيء معروف. واحد يقذف أهلك أول ما تظن تعرف أن هذا شر موجه إليه، هذا أمر مسلم به. فلما قال الله لا تحسبوه شرا لكم انتهت المشكلة هذه وقضي عليها بنهي الله عز وجل العليم بما سيكون، لأنه ليس بشر. بقي مقال بل هو خير لكم، نحن نؤمن بأهل أيضا وأنه خير خير لنا، لكن ما هو الخير الذي ظهر في هذا الإفك؟ نقول الخير الذي ظهر في هذا الإفك خير ليس له نظير، حيث ظهرت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونزهت ظهورا لا يعادله شيء، شهد الله لها بالبراءة من فوق عرشه تبارك وتعالى. ثانيا، ظهر بذلك نقاء وطهر فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن لفراش النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدنس بهذا. ثالثا، من الخير الأجر العظيم الذي تركب على ما أصاب المؤمنين في هذه الحادثة من الأذى والمشقة والجهد الجهيد، حتى إنه من حكمة الله عز وجل
أن الوحي انقطع شهرا كاملا ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي لأجل أن يتمحص المؤمن من المنافق ولأجل أن يشتد اشتياق المؤمنين إلى بيان الله سبحانه وتعالى في هذه القضية العظيمة الهامة ولأجل أن يزداد أجرهم بهذه في هذه المدة. ثم إن فيه أيضا من الخير رفعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فرق قولنا نزاهة فراشه وطهارته رفعة شأنه وكون الله سبحانه وتعالى في نفسه يدافع عنه. ثم فيه أيضا من الخير تأديب المؤمنين وعظتهم لما ينبغي أن يكون عليه من عدم إطلاق القول والتجرؤ على أعراض الأعفة إلى غير ذلك مما سيتبين إن شاء الله في أثناء هذه القصة العظيمة. قال تعالى هو خير لكم يأجركم الله تعالى به ويظهر الله براءة عائشة رضي الله عنها ومن جاء معها ومن جاء معها منه وهو صفوان فإنها قالت كنت إلى آخره. هذا أيضا من الخير لصفوان بن المعطل رضي الله عنه أنه إذا أنزل الله براءة عائشة من ذلك وكان هو الذي ضمه المنافقون بها وشفر من ذلك براءة صفوان رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بعدما أنزل الحجاب وهذه الغزوة تسمى غزوة المغرسين وغزوة بني عبد المصطلق ولم يبين المؤلف متى كانت هذه الغزوة لا تقول يتبين لنا متى كانت بعد ما نزل الحجاب متى نزل سنة 6 من الهجرة الحجاب نزل سنة 6 من الهجرة وعلى ماذا فتكون هذه الغزوة في السنة السادسة في آخرها أو في السابعة نعم وأما قول بعض المؤرخين إنها في الخامسة أو في الرابعة فهذا وهم منهم والصحيح أنها كانت في السادسة في آخرها لأنها صرحت بأنها بعد ما أنزلت الحجاب والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا استشار زينب في شأنها وزينب نزلت آية الحجاب عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها فإذا نقول هي في غزوة المرسية وهي غزوة بين المصطلق وكانت في السنة السادسة في آخره. نقول الله عنها ففرغ منها إيش؟ لكن غزوة بعدما أنزل الحجاب ففرغ منها ورجع ودنا من المدينة وآمن بالرحيل ليلة فمشيت وقضيت شأني وأقبلت إلى الرحل فإذا هو عقدها وبكسر المهملة فإذا عقدي هو بكسر المهملة القلادة فإذا عقدي قد انقطع وبكسر المهملة القلادة فرجعت وعلتني سهول وحملوا هرججي روضتي هو ما تركب فيه على بعيره يحسبونني فيه، وكانت النساء كفافا إنما يأكلن العلق وبضمهم لو سكنا من الطعام أي القليل.
تحدثت عائشة رضي الله عنها عن قصة الإبل، تقول إنها لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العزوة في ليلة من الليالي أذن بالرحيل، فذهبت تقضي حاجتها كشأن الإنسان إذا أراد أن يركب أو أراد أن ينام أو ما أشبه ذلك يفرغ نفسه، ذهبت تقضي حاجتها يعني تبول أو تتغوط. فلما رجعت وإذا العق قد انقطع فرجعت ترتمسه، وقد ذكر المؤرخون أن هذا العق كان عارية عندها لأختها أصلا، فذهبت ترتمسه تطلبه فوجدت العق. لما وجدت العق رجعت إلى مكانها فإذا القوم قد حملوا هودجها وما ظنوا أنها ليست فيه، لأنها كما قالت الغرام هنا كان النساء خفافا، ما كان اللحم قد بنى عليهم، لأنهن إنما كن العلق من الطعام يعني القليل. نعم. ثم إن الهودج الذي حمله ليس رجلا واحدا أو اثنين حتى يميزوا خفته، إنما حمله جماعة، والعادة أن الجماعة لا يحسون بثقل الشيء ويهمهم، لذلك حملوا على أنها فيه. وساروا لما رجعت ولم تجده عرفت أن القوم سيفقدونها وسيرجعون إليها، فهو معروف. هي من ذكائها وعقلها ما ذهبت يمينا ولا شمالا، ما راحت كاذب الحفل بدور، بقيت في مكانه. ومن العجيب أنها من طمأنينتها ورباطة جاشها أنها نامت في هذا المكان. ولما نامت كان صفوان بن معطل رضي الله عنه في إطفاية القوم، وكان كثير النوم وثقيل النوم أيضا، فلما استيقظ لحق القوم، فلما أقبل على مكانه وجد سواد شخص فآوى إليه وحصل ما حصل. الآن نقرأ القصة الكلية. أمرق الرجل من المهر وسكون لما طعمه أي القليل، ووجدت ركلي بعدما صاروا، فجلست في المنزل الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني ويرجعون إلي، فغلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان قد عرس من وراء الجيش، فدلت ما بتشديد الراء يعني عرس، والدال الدلج أي نزل من آخر الليل للاستراحة، هذا معنى عرس. عرس يعني نزل في آخر الليل للاستراحة. تقول للاستراحة فصار منه أي من مكانه، فأصبح في منزله أي في منزل الجيش، ورأى سواد إنسان نائم أي شخصه، فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني أي قومه إنا لله وإنا إليه راجعون. فخمرت وجهي يعني غطيته بجلبابي أي غطيته بالملاءة، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة
غير استرجاعي حين اناق راحلته ووطئ عنايتها فركبتها فانطلق يقود بها الراحله حتى اتينا الجيش بعدما نزلوا من غريب الى اخره. رضي الله عنه لما راى سواد الشخص اقبل اليه، فلما اقبل والى ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها نائمه ولم تغطي وجهها لان ما حولها احد، فعرفها رضي الله عنه وكان قد راها قبل الحجاب فعرفها، فقال انا لله وانا اليه راجعون. ثم اناخ بعيره ووطئ على ركبتهم حتى ركبت، ولم يكلمها بكلمه، ما كلمها بكلمه، وانما استرجع رضي الله عنه خوفا مما وقع، توقع امرا فرقع، لان امراه في فلاه من الارض وحدها وياتي بها رجل متاخر عن الجيش وهي متاخره عنه، هذا لا شك انه كليه واطلاع من الله عز وجل. ولهذا راى انه مصيبه رضي الله عنه فاسترجع، ولكن بعفته وتعظيمه النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ام المؤمنين رضي الله عنها ما كلمها ولا بكلمه، حتى ما قال اركبي، ولا قال من الذي خلفك، ولا قال لا باس عليك، ما تكلم بكلمه اطلاقا احتراما لفراش النبي صلى الله عليه وسلم احتراما له، وانما اناخ البعير ووقع على ركبته حتى ركبت رضي الله عنها فذهب يقود بها حتى اتى الجيش. قدموا متى؟ وكن منذرين منذرين في نحو الظهيره اي من اوغر، واقفين في مكان وغر لشده الحر. هاي من الوغره شدة الحر، حتى عندنا الآن في لغتنا العامية يقولون والله اليوم حر واغرة، واغرة يعني شديدة الحر. يقول فهلك من هلك فيه، وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي ابن سمرون. انتهى قولها ليش الله الشيخان. لما حصل الذي حصل هذا، وجد عبد الله بن أبي وزراؤه من المنافقين وجدوه متنفسا يتنفسون منه السعادة للقدح للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يتكلمون وش اللي جابوا وش اللي عنده خلفوا وش اللي دخلف عائشة، ثم صاروا يشون الحديث ويصرونه ويزخرفونه حتى شاع الخبر وانتشر. النبي عليه الصلاه والسلام تألم، ولا بد ان يتألم، تألم في الحقيقه من وجهين، اولا ان عائشه رضي الله عنها فراشه واحب نسائه اليه وهو يحبها وهي تحبه، والشيء الثاني أنها ابنته أعز الناس إليه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكيف يقع هذا الأمر وكيف يكون؟ ولذلك ضاقت على النبي صلى الله عليه وسلم الضائقة، حتى إنه مع شدة صبره ومع فهمه لأهله ونزاهته وبعده عن ما رموا به، حتى إنه دخل عليه شيء مما دخل، فصار يستشير بعض أصحابه هل يفارق عائشة أو لا يفارق. منهم من لا يشير عليه بعدم المفارقة، ويقول أهلك يا رسول الله لا نعلم إلا خيرا، ومنهم من أشار عليه بالمفارقة لما رأى من تأذيه صلى الله عليه وسلم، وقال إنه إذا فارقها يستريح، وممن أشار بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قريب النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى من النبي عليه الصلاة والسلام مشقة عظيمة وألم كبيرا، فقال لعله إذا طلقها يستريح ويطمئن. لكن كبار الصحابة رضي الله عنهم قالوا هذا أمر لا يمكن. نعم. وممن أشار إليه أشار عليه أسامة بن زيد بأن يمسكها ولا يطلقها. على كل حال بقي الأمر هكذا في زعزعة وقلق وشدة إلى تمام الشهر. عائشة رضي الله عنها ما كانت تعلم فيما يقول به الناس ولا تدري عن شيء، لأنها كانت مريضة وكانت في بيت والدها، ولا علمت بشيء إلا في آخر الأمر. في آخر الأمر خرجت تقضي حاجتها فعثرت فقالت لها أمها أم رومان تائس المسطح، لأن أمها أيضا ما في قلبها إلا ما حصل، وإنما خصت مسطح ابن عفاف من بين الذين قالوا ما قالوا، لأنه كان ابن خالة أبي بكر قريبا منه، كان المفروض مثله يدافع عن هذه القضية لقرابته، لكن كان أمر الله قدرا مقدورا. لما قالت تائس المسطح استغربت عائشة رضي الله عنها من أمر ما تقول في مسطح ما تقول مع أنه ابن خالة أبي بكر، فسألت ما شأنه ما الأمر، فأخبرتها بالأمر وقالت إن الناس يقولون في هذا الأمر منذ كذا وكذا، فازداد ألمها ألما ومرضه مرضا حتى جعلت تبكي ما تنام رضي الله عنها، وحق لها أن تفعل هذا لأن الأمر عظيم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم إليهم وتقول إنها أيضا قد استنكرت من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان تعتاب منه دين الجانب والتخبي بالسؤال إذا مرضت ودخل عليها يسأل ويتحفظ، أما في هذه المرة ما كان يتحفظ بل يقول كيف تيكون ويجلس قليلا ثم يخرج. في يوم من الأيام كان قد جاء وقال كيف تيكم على العادة، فبينما هو جالس إذ نزل عليه الوحي بالفرج من الله عز وجل وببراءة عائشة رضي الله عنها، فلما سدي عنه وإذا هو يضحك عليه الصلاة والسلام فقال لها أبشري يا عائشة، وقالت منك يا رسول منك أو من الله، قال بل من الله، قالت الحمد لله. ثم انتهت قصة الإرث، ولكن حصل ما حصل فيها من هذا البلاء العظيم. يقول الله عز وجل لكل امرئ منهم أي عليه ما اكتسب من الإثم في ذلك، لكل امرئ منهم أي من هؤلاء الوسطى ما اكتسب من الإثم، قال المؤلف أي عليه، فتكون اللام بمعنى على، هذا ما رآه المؤلف أن اللام بمعنى على. وإذا كانت مضمنة المعنى على فلماذا عدل عنها إلا أن لتفيد الاستحقاق وأنهم يستحقون لما عليهم من الإثم؟ فاللام إذا للاستحقاق، أي لبيان أن هؤلاء العصبة الذين ارتكبوا ما ارتكبوا مستحقون لما عليهم من الإثم. وقالوا لكل امرئ منهم ما اكتسب، في هذا العدل من الله عز وجل في الجزاء على السيئة. وأن مثلا لا يحمل إلا مكتسب لا زيادة. وفيه أيضا دليل على أن هذه المسألة ليسوا مشتركين في إثم واحد، بل كل واحد له إثمه الكامل فيما اشترك فيه من هذه القضية. وقوله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، الذي تولى كبره أي تحمل معظمه، فبدأ بالخور فيه وأشاء، وهو عبد الله بن أبي، له عذاب عظيم هو النار في الآخرة. شف الذي تولى كبره، أتى بالجملة على هذه الصفة بالمبالغة، ما قال ولمن تولى كبره منهم عذاب عظيم، ما قال ولمن تولى كبره منهم عذاب عظيم، بل قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. جعل في الحقيقة جملتين، جملتين في جملة، لأن الذي مبتدأ وله خبر مقدم وعذاب عظيم مبتدأ ثاني، فكأنها صارت الجملة جملتان لبيان الأهمية والتأكيد والإشارة إلى أن توليه لهذا الشيء أمر عظيم. والذي تولى كبره، تولى الشيء بمعنى احتفى به وأولاه عنايته. وقوله كبره أي معظمه، فكبر الشيء بمعنى معظمه، يعني ابتدأ به وصار يغذيه وينمّيه ويذكره في المجالس ويظهر الصدور به، وهو عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي، وهو جدير بمثل هذه الفسة لأنه منافق، بل هو رأس المنافقين، وهو يتمنى أن يقع مثل هذا الأمر ليجد فيه منفذا للطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبفراشه وبخاصة أصحابه. لعنه الله. نقول له عذاب عظيم. عذاب اسمع، العذاب رفوه، وعظيم بمعنى عظيم في قدره، وعظيم في نوعه وجنسه، وعظيم في أمده، فإنه والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار، لا يوجد أحد من أهل النار أسفل من المنافقين. ورأس المنافقين في هذه الأمة من؟ عبد الله بن أبي، فيكون أسفل من في الدرك الأسفل من النار، ولذلك عظم عذابه والعياذ بالله في شكله ومدته وفي قدره. فهذا الذي تولى كبره منه له عذاب عظيم. طيب، بقينا هل حد هؤلاء الذين تكلموا؟ نعم. وشجر أرض ما حد النبي عليه الصلاة والسلام منهم إلا المؤمنين فقط، وهم حسان بن ثابت رضي الله عنه، ومصطفى بن ثابت، وحرمة بن جحش. حرمة بن جحش من هي أخت زينب بن جحش، وزينب زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنها ضربت عائشة رضي الله عنها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة أثنت عليها خيرا وأختها هلكت من هلك، فحده النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف 80 جلدة. نعم. وأما المنافقون فما حدهم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحدهم إلا لأن الحد تطهير وكفارة، والمنافقون ليسوا أهلا للتطهير ولا للكفارة، وهذا تعليم واضح. وإما واضح من حيث المعنى، لكن من حيث الواقع قد يكون غير واضح، لأن المنافقين يظهرون أنهم مسلمون، فكان ينبغي أن تتلى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة وترك سرائرهم من الله عز وجل. وقال آخرون إنما لم يحده النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم ما كانوا مسرقون، هم صرحون لأن صفوان فعل بعائشة مثلا، ولكنهم كانوا يجمعون الحديث ويصرونه بعبارات تعطي هذا المعنى لكن بدون تصريح. ومعلوم أن من لم يصرح بالزنا هو يقذف، ما يحب القذف، فلذلك لم يحدهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ترك حده بهذا ولغيره، قد يكون مثلا ترك حد عبد الله بن أبي لأنه رأس المنافقين ويخشى كما زعيم في قومه، فيخشى أن يكون بذلك فتنة كبيرة وحط القذف على القول بأنه للآدمي، يجوز إسقاطه إذا أسقطه منه له. لكن الذي يظهر والله أعلم أن السبب في ذلك أن المنافقين كعادتهم المنافق يلول ولا يستطيع أن يصرح، وعادته الخداع في كل شيء، فتجده لا يصرحون ولكن يحولون حول الشيء حتى يملأوا قلوب الناس منه. وبهذا الصحابة الذين هم يعني صرحاء صرحوا بما ظنوه، وإن كان ظنا باطلا لكن على كل حال من ظنوا هذا فصرحوا به، حتى من النبي صلى الله عليه وسلم حتى القتل. ثم قال الله تعالى لولا إن سمعتموه لولا يقول المعنف حمل من قيمنا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أيضا أن بعضهم ببعض خيرا وقالوا هذا إفك مبين بين في الاعتداد. نعم كذب مبين. نعم إفك مبين كذب مبين. لولا إن سمعتموه يقول الشارح لولا بمعنى هل، فهي أداة تحضير، أداة تحضير، وفيها شيء من التوبيخ، فيها شيء من التوبيخ، حرف ضمير سلب هذا سلب هذا المساحة، حرف ضمير أمرا لا ينبغي أن يكون، يعني هل لا إن سمعتموه أي سمعتم هذا الخبر الذي فشى ولا أصل له، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أولا ظن المؤمنون والمؤمنات يقول المؤلف من اتفاق من الخطاب يعني إلى الظاهر، اسم له لا اسم لكن من المهود مش مقتضى السياق أن يقال ظننتم بأنفسكم خيرا لو لا اسم لكم ظننتم بأنفسكم خيرا لكنه قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فالتفت من الخطاب إلى الظاهر يعني من ضمير الخطاب إلى الاسم الظاهر وقد مر علينا سابقا أن الالتفات فائدتان على الأقل ما هما التنبيه هذا واحد لا مرد عن التحدي الفائدة الثانية يعينها السياق الفائدة الثانية يعينها السياق فالالتفات على كل حال كل الفائدة متيقنة هي التنبيه والمعينة قصدي الفائدة المتيقنة المعينة هي التنبيه ليش؟ لأن مجرى الخطاب إذا اختلف مش يختلف يقتضي أن ينتبه الإنسان ولهذا كان بعض الخطباء يغير اسمه لا من خبر إلى إنشاء أو من إنشاء إلى خبر أو من استفهام إلى إخبار إثبات وما أشبه ذلك حتى الصوت والإلقاء تجده يغير لأجل أن ينتبه لأن الناس إذا خلطبوا على وتيرة واحدة في الخطاب يمكن تهمون لكن إذا تغير الأسلوب أو كيفية الأداء يحصل بذلك الانتباه إذن فائدة الالتفات ما هي؟ التنبيه هذه فائدة معينة في كل التفات والفائدة الثانية ها؟ شو لها لا خل هذه الفائدة الثانية هو يعلمها السياق يعينها السياق ما يظن حدثة معينة من الآن يعينها السياق إذن نشوف الفائدة الثانية هنا ظن المؤمنون ولم يقل ظننتم إشارة إلى أن ظنهم هذا يخرجهم من الإيمان لأنهم لو كانوا مؤمنين ما ظنوا إلا الخير نعم ولم يقل ظننتم خيرا لأنهم في ظنهم هذا الظن خرجوا من الإيمان لكن ليس خروجا مطلقا إلا بعد نزول الآيات الفائدة الثانية أو الثالثة بعد فائدة التنبيه نعم الإشارة إلى أنه في ظنهم هذا ليس بالمؤمنين لأن المؤمنون ما يظنون إلا الخير الفائدة الثانية أنه كان ينبغي عليهم أن يظنوا هذا الظن بأنهم مؤمنون هم يقولون أنهم مؤمنون وهم مؤمنون حقا فكان ينبغي عليهم مش أن يظنوا خيرا فعندنا الآن هم ظنوا ما ظنوا فكانوا بذلك غير مؤمنين إذ المؤمنون لا يظنون إلا خيرا ثانيا كان ينبغي عليهم لإيمانهم إيش؟ أن نظنوا خيرا وقوله تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات لأن الواقع أن القضية بين ذكر وأنثى كذا صفوان بن معطل وعائشة بن المغيرة رضي الله عنها فهي من الجنسين فلذلك قال ظن المؤمنون والمؤمنات نص على الجنسين لأن القضية أو التهمة في الجنسين جميعا، في صفوان وهو من المؤمنين، وفي عائشة وهي من المؤمنات. ولهذا قال ظن المؤمنون الذين هم بمنزلة صفوان، والمؤمنات اللاتي هن بمنزلة من عائشة. وقوله في أنفسهم خيرا، هل معناه أني أنا أظنك نفسي خير، وأن اتهام عائشة يكون الإنسان ظن بنفسه شرا، أو أن المراد بالأنفس هنا الجنس، لأن المؤمنين كنفس واحدة؟ نعم، والمعنى ظنوا بأنفسهم أي ظنوا بصفوان وعائشة، بل وبالنبي عليه الصلاة والسلام خيرا. هل هذا المراد أم المراد الأول؟ أنتم فاهمين السؤال الآن؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، هل المراد بأنفسهم أنفسهم يعني بأعينهم؟ أو المراد بأنفسهم بعائشة وصفوان والنبي صلى الله عليه وسلم، وجعلهم الله أنفسا لأن المؤمنين كلهم كنفس واحدة، كما في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم. أجلين عليهم معنى أي معنى المراد؟ إذن الأخير واضح، إن المراد ظنوا أي بعضهم ببعض كما قال مالك، يعني ظنوا بأنفسهم أي بهؤلاء المتهمين كذبا وزورا خيرا، لأنهم من أنفسهم يعرفونهم ويعرفون أحوالهم وهم إخوانهم في الإيمان. أو إن المعنى الذي أشرنا إليه بأنفسهم هم، يعني يظنون خيرا بأنفسهم، وكأنهم لو اتهموا بهذا الأمر وهم يعرفون أنفسهم يشهدون بأنفسهم خيرا وبراءة. يعني كما أنكم لا تتهمون أنفسكم لو قيل فيكم ذلك، فالواجب كذلك أن تظنوا بعائشة وصفوان رضي الله عنهم. الفسرين مراد بالأنفس يراد بها نفس الظان، نفس الظان. وكيف يعني يتنزل المعنى؟ المعنى يظنون في أنفسهم خيرا أي بأن هذا الأمر لو كان أمرا متهميا به لكان يعرفون أنفسهم ولا يمكن أن يصدقوا بهذا الأمر، لأنهم يعرفون أنهم نزيهون منه وبريئون منه. على كل حال المعنيان محتملان، وكلاهما له وجه صحيح. فعائشة وصفوان من أنفس المؤمنين، لأن المؤمن مع أخيه كنفس واحد. والذي يظن بأم المؤمنين وصفوان خلاف ما ينبغي، كأنما ظن في نفسه. لأنك كما أنك تعرف نفسك ولا تظن فيها مثل هذا الظن، فكذلك يجب أن تعرف من المؤمنين وصفوان فلا تقول فيهما ما تقول بنفسك. كما أنك لا تقول بنفسك إلا خيرا، كذلك لا تقول بأنفسك وصفوان إلا خيرا. بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إثم مبين. قوله وقالوا معطوفة على ظن، ظن المؤمنون وقال، وفي هذا أنه يجب على المؤمن إبطال الباطل في قلبه، مش بعد، وبلسانه. ما يكفي أنك تعتقد أن هذا الأمر صحيح، بل يجب أن تبين بطلان هذا الشيء، لأنني لا أعتقد أن هذا الأمر غير صحيح ويسكت وشروقه وقفره سلبي في الوقت. واجب من ذلك أن يبرى نفسه، لكن الواجب أن يبطل الباطل. ولهذا قال ظنوا بأنفسهم خيرا، بعد وقالوا هذا عبد المبين، لازم من ظن وقول. ما يكفي انك تعتقد ان ما قال ما قيل في عائشه وصفوان انه افك، بل يجب ان تقول. لماذا؟ لاجل ان يقابل هذا الباطل بالابطال. واما ان نسكت نقول والله احنا نبرا الى الله ونقول هذا مو صحيح ابدا، ما يكفي هذا. لا بد ان نظن الخير مش بعد ونبطل وشنبطل الباطل. وقالوا هذا اذا وقالوا معطوف على ظن، فهي داخله في التحويل، اي ان الله تعالى يقول الواجب ان يظن الخير مش بعد وان يبطلوا